بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نسألك اللهم أن تشرح لنا صدورنا، وأن تنور قلوبنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وتأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا المجلس 24 من مجالس التعليق على نونية ابن القيم الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية، وأن يعلمنا العلم الذي يصح به إيماننا وتوحيدنا لربنا جل وعلا. آخر ما توقفنا عنده من أبيات هذه المنظومة الطيبة قوله رحمه الله في ذكر أهل البدع والرد عليهم، خاصة في مسائل أفعال الله وصفاته، قال: وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. أخو الجهالة في حماية جهله، يقول: والجهل قد ينجي، يعني قد لا ينجي وقد ينجي، لا يلزم، فقد ينجي الجهل من الكفران. وقلنا في آخر ما أوردنا في لقائنا السابق أنه من المناسب أن نتكلم قليلا في مسألة العذر بالجهل، لأن كلام ابن القيم هنا رحمه الله ينقل فيه بأنه من الممكن أن يكون الإنسان الجاهل معذوراً بهذا الجهل، بحيث أنه لا يكفر بذلك. لا يعني أن الجهل يجعله مؤمناً إلى غير ذلك، لكن لا يحكم عليه بالكفر إلا بشروطه. وهذه المسألة يقع فيها كلام كثير في أيامنا، ولم تكن عند السابقين فعلا لها تلك المسألة الأهمية، فنادرا ما نجد في كتب السلف أنهم تكلموا في هذه المسألة. وهنا أنبه على نقطة مهمة أرجو أن يحفظها إخواننا. كلام المتقدمين من السلف إذا ذكروا أمور الإيمان فصلوا فيها، وإذا ذكروا أمور الكفر أجمل فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا الإيمان قال: بضع وسبعون شعبة. لكن عندما يأتي ذكر الكفر يأتي بطريقة عامة مجملة. يدلنا هذا على ماذا؟ أن الواجب علينا أن نتعلم تفاصيل الإيمان، لأننا كلما تعلمنا الإيمان أكثر كلما آمنا بالله أكثر، وكلما عبدنا الله أكثر. وأما نواقض الإيمان وأبواب الكفر فأعرض عنها ما أمكن، وخذها عامة. الكفر يخرج من الإيمان، الشرك يخرج من الإيمان، أنواع الشرك خذها مجملة، هكذا ورد في الكتاب والسنة، وهكذا كانت كتب الأئمة. انقلب الحال في أيامنا، فأصبح الناس أول باب يتعلمونه قواعد الكفر، وكيف يخرج الإنسان من الإسلام، أبواب التكفير، هذا كذا وهذا كذا. وعندما تأتي للإيمان يأخذونه مجملا، فتجد التركيز على أبواب نواقض الإيمان أكثر من التركيز على أبواب الإيمان نفسه، وهذا على خلاف طريقة السلف. واضح يا إخوان؟ فلننتبه لهذه الجزئية ولنعد إلى طريقتنا السوية. لا يمكن أن نعرف نواقض الإيمان إذا لم نعرف ما هو الإيمان. الله لم يكلفنا بأن نتعرف إلى النواقض قبل أن نعرف الإيمان بنفسه. كيف تعرف النواقض إن تعرف الإيمان أصلا؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لا تشركوا بالله شيئا، ويركز كثيرا على كيف تؤمن بالله، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. مسألة العذر بالجهل من أخطاء من يتكلم فيها اليوم على اختلاف المذاهب والمشال بين النافي وبين المثبت، بين يعني المغالي بالإثبات أو المغالي بالنفي. هناك خلط بين المسائل، ولهذا لا بد أن نفصل فيها قليلا كقواعد وأصول، وننظر إلى الأوجه التي من خلالها ندخل في هذه المسألة وما يشبهها، حتى لا تختلط الأمور علينا أحبتي في الله. فمثلا انتبهوا، عندما نتكلم عن الجهل نقول الجهل ليس شيئا واحدا، يتعلق به أبواب ووجوه متعددة. طبعا كلمة الجهل يعني عدم معرفة المسألة بطريقتها الصحيحة، جاهل. لكن هل المسائل بالنسبة للجهل واحدة؟ هذا السؤال. يعني هل المسائل المجهولة بنفس المستوى عند الناس، ولا هناك مسائل خفية ومسائل جلية؟ مسائل واضحة جدا يعرف كل إنسان أو غالب الناس يعرفون أن هذا جهل، وهناك مسائل خفية لا تظهر إلا للمتخصصين من أهل العلم. إذن تفاوت الجهل هنا، فلا نستطيع أن نسوي ونساوي بين المسائل المجهولة ونقول حكم الجهل في المسائل الواضحة الجلية كحكم الجهل في المسائل الخفية الدقيقة. صحيح؟ يعني واحد يقول لك أنا ما بعرف إذا في سماء ولا أرض، وأنا ماني منتبه ولا بعرف إنه في شمس ولا قمر، تجيب له أدلة؟ إيش بتقول؟ هذا أتى إلى شيء أوضح من الوضوح نفسه. وهل يخفى على أحد وجود الشمس والقمر؟ تقول لا، بدي اجيب لك ادله على ان الشمس والقمر موجود. تعال شوف لك هذه الشمس. يقول لك ويني؟ يقول لك لا، هذه مش سماء. يقول لك لا، هذا قمر. يقول لي يا اخي الشمس طالعه بالنهار، القمر بيطلع بالليل، هذه الشمس طالعه بالنهار. يقول له لا، انا شايف هلا في ليل. كيف تعمل معه؟ تقول له هذا جاهل. لا، مستحيل يكون هذا جهل، وهذا الصنف من الناس موجود، سيذكره ابن القيم في آخر القصيدة. صنف من الناس بهذا المستوى، هذا لا يقال عنه جاهل ولا يقبل أن يدعي الجهل. لكن عندما تأتي إلى مسألة خفية لا يعرفها إلا الخواص من الناس، فيقول لك فمثلا في أمور الغيب أو العرش أو الكرسي أو الآيات الخفية يقول أنا ما عندي علم فيها، تبينها لنا. إذن حتى لا نطيل، عندنا المسائل المجهولة تختلف بين مسائل خفية ومسائل جلية، والحكم فيها يختلف باختلاف المسألة. الجاهل نفسه تختلف حاله، ليس كل الجهلة بنفس المستوى. هل الذي أسلم الآن وكان كافرا لا يعرف شيئا من الإسلام تلزمه بالعلم الذي يعلمه من له 20 سنة مسلم مثلا أو ولد في الإسلام؟ لا يمكن، لأن مستوى الجهل عند هذا طبيعي حيكون أكثر من مستوى الجهل عند الثاني. واحد اختلفت حاله بين إنسان كان كافرا فأسلم وبين واحد يعيش في الإسلام من صغره وولد في الإسلام، يختلف الحال بين من نشأ بين أناس يسمع كل يوم القرآن والسنة والعلم، كل يوم عم يسمع الدين والأحكام وحول الناس يتكلمون في الدين كل يوم، وبين واحد نشأ في بادية بعيدة في قرية مهجورة لا يعرف أحدا من أهل العلم ولا يسمع كلمة من القرآن والسنة إلا بلغ، هل سيكون حال هذا كحال ثان؟ مستحيل، يتفاوت الحكم بينهم. كثير من الناس مسلم وولد في الإسلام لا يعرف كثيرا من أحكام الطهارة، صحيح؟ ما بيعرف أحكام الطهارة، هو بيعرف أنه لازم يصلي، لكن لو قلت له صلي أمامي ربك عليم كيف يصلي، وإذا قلت طهر هو عارف حاله لازم يتوضأ، فراح يتوضأ بطريقة مثل ما فعلها واحد 60 سنة موجود بالبلد في بعض القرى، يقول لي أحد الإخوان المشايخ يقول وأنا أدرس الإخوة أحكام الوضوء، فقال لي وقد بلغ من العمر أكثر من 60 سنة، قال يعني هلأ لازم لما نتوضأ يعني نكشف على إيدينا ونغسل الجلد؟ قال له إيش بتساوي أنت؟ قال له أنا إني 60 سنة بصلي وبتوضأ من فوق الثياب. هذا كم مرة سامع العلم والدين؟ تستغرب إن واحد عايش بين المسلمين وفي بلد مسلم ويحيط به المسلمون ويصلي كل هالسنين بهذا المستوى من الجهل. طيب ما بالك بواحد أول مرة دخل في الإسلام إذا شو عنده علم؟ إذا لابد أن تفرق بين حال الشخص، بين شخص حوله العلم وبين شخص حوله الجهل. فالذي يعذر به هذا ليس الذي يعذر به ذاك، والذي تقوم به الحجة على فلان غير الذي تقوم به الحجة على الآخر، لا يستويان عند الله، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان عند الله عز وجل، فكيف تسوي بينهما أنت؟ أيضا يختلف الناس في مدى حرصه وعدم حرصه، واحد يجتهد وهو حريص على تعلم الحق كله فدائما يسأل، وأول ما يجد أحدا من أهل العلم يستفصل ويسعى فينظر في من حوله ويسأل مين في مشايخ وين في ناس وين في علماء وين في كذا، يريد أن يتعلم أحكام دينه بقدر استطاعته، وبين واحد آخر همه يسأل ومعرض ما له علاقة بالموضوع أصلا وماشي على رأيه وهواه، هل يستويان؟ لا طبعا لا يستويان عند الله. واضح إخواني؟ هذه كلها مبادئ لابد أن نستشعرها يا إخواني، من أصول الضلال والخطأ والانحراف. احفظوها وسجلوها عندكم واحفظوها في قلوبكم، من أصول الضلال وأصول الأخطاء والانحراف. طبعاً هنفرق بين الضلال والانحراف والخطأ، لأن الخطأ يترتب عليه انحراف، والانحراف قد يوصل إلى ضلال وقد يكون انحراف أقل من الضلال، والخطأ قد يكون معذوراً به صاحبه وقد لا يعذر به صاحبه. كل خطأ وانحراف وضلال من أصوله عدم التفريق بين المتفرقات المختلفات وعدم الجمع والتأليف بين المتشابهات من الوجهين. يعني نعيدها: التفريق بين ما فرق الله بينه، والحكم على الشبيه بشبيه، يعني الأمور المتشابهة إذا فرقت بينها وقعت في الضلال، لأنها عند الله هذه مثل هذه. وعكسها إذا أتيت إلى الأمور التي فرق الله بينها فجعلتها واحدة. أكثر أبواب الكفر والشرك دخل من هذا الباب. من أين؟ من أمور فرق الله بينها فجاء الناس وجعلوها واحدة، لم يفرقوا بينها. فالمشركون ما فرقوا بين الخالق والمخلوق، شبهوا بين الخالق والمخلوق. طيب، الله عز وجل شبه بين الخالق والمخلوق ولا فرق بينهم؟ فعندما لم تفرق بين ما فرق الله بينه وعملت التشابه وقعت في ماذا؟ في الشرك. فالواجب أن ينسب إلى الخالق غير ما ينسب إلى المخلوق، لأن الله فرق بينهما. وهكذا في الأمور كلها. فمثلا في الأمور التي معنا نحن الآن لا نتوسع كثيرا، هناك فرق بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد، لا بد أن تفرق بينهما في التعريف وفي الشروط وفي الأحكام. لماذا؟ لأن الله فرق بينهما. فالله جعل المشرك الأصلي له أحكام خاصة، والمشرك المرتد بعد إسلامه له أحكام أخرى. فعندما تعامل أنت الأصلي كالمرتد والمرتد كالأصلي وتعطيه نفس الأحكام، ماذا؟ جمعت بين المتفرقات. والجمع بين المتفرقات من أبواب الضلال. واضح إخوان؟ ولهذا فرق الله بين من كان متوضئا وبين من كان غير متوضئ في الطهارة، في الشك. صحيح، معروفة. الأصل أنه ليس متوضئا، أصله غير متطهر، فشك هل توضأ أم لا، نحكم عليه بماذا؟ بأنه غير متوضئ وعليه أن يتوضأ. وإذا كان أصله متوضئا، هو متأكد أنه توضأ، وشك هل انتقض وضوءه، يبقى على طهارته حتى نتأكد من ماذا؟ من عدم انتقاض طهارته. طيب، ما في احتمال الواحد اللي هو متوضأ وشك انه هو ما هو متوضأ، في شك، ما في احتمال 5% 10% يكون فعلا انتقض وضوءه؟ احتمال وارد، ولا ما كان في شك؟ ما دام دخل الشك معناته هو عنده احتمال انتقاض الوضوء. فالشرع عامله بماذا؟ بأصله، يعني هذا الاحتمال ليس معتبرا عند الله، مع أنه وارد الاحتمال، والله يعلم هل انتقض وضوءه أم لا. فالله لم يحكم عليه بعلمه، ما حكم عليه بعلمه، وإنما حكم عليه بظنه وغلبة ظنه. فإن غلب على ظنك كذا خذ به. إذن فرق الله بين من كان أصله طاهرا وبين من كان أصله غير طاهر، وكذلك فرق في الإيمان بين من كان في أصله كافرا ومن كان في أصله مسلما، وهذه لها أحكام كثيرة. فمثلا ولد الكافر الصغير، ولد له ولد وماته الصغير قبل التكليف، جماهير الأمة بل إجماعهم كما نص غير واحد أن ولد المشركين يتبع أباه، هم من ذرياتهم. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم مع آبائهم، ويحكم عليه بماذا؟ هذا الطفل الصغير أنه في جهنم مع أبيه. طيب أولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم. طيب ما هو هذا الطفل وهذا الطفل؟ صحيح، من حيث الإدراك والتمييز والتكليف يستويان، لكن الله فرق بين من كان أصله كافرا مشركا وبين من كان أصله مؤمنا موحدا، ففرق في الحكم بينهما. وهذه مسألة إيمانية عقدية مهمة جدا، وفيها خلاف زاد عن ثمانية أقوال عند العلماء. واضح إخوان؟ انتبهوا. إذن لابد أن نفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، لأننا سنجد خلطا، تجد واحد أتى بدليل أنزله الله وحكم به على المشرك الأصلي من كفار قريش أو يهودي أو نصراني أو ما شابه، ونزل على من؟ على المسلم الذي يصلي الخمس أوقات. يا أخي شتان، هذا الحكم الذي ينطبق لا ينطبق هنا، لابد من التفريق، لأنك إذا جمعت بين ما فرق الله بينه فتحت على نفسك بابا ضلالة. واضح إخواني؟ نفرق تفريق، فرق الله بينه بين أنواع الكفر والشرك. الكفر والشرك ما هو باب واحد، وله أبواب كثيرة وشروطها متعددة وأحكامها مختلفة. فعندنا شرك علني وعندنا شرك خفي، في عندنا شرك علني ظاهر وعندنا شرك خفي. هذا الشرك وهذا الشرك سمي باللفظة شركا، هل حكمهما واحد؟ لا طبعا، معروف، وإلا كان كلنا مشركين، ما أحد منا يسلم من الشرك الخفي، وهو سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. ولكن الحكم على الشرك الظاهر يختلف في الحكم عن الشرك الخفي. إذن لابد أن نفرق، لابد أن نفرق بين الشرك أو كفر النفاق وبين كفر الجحود وبين كفر الإعراض وبين كفر الجهل وبين كفر الخطأ وبين كفر العمد وبين كفر النسيان وبين كفر الإنكار، كل كفر، لكن الله فرق فلم يعامل الناس، الناس لم يعامل كالحاضر، ولم يعامل ربنا المخطئ كالمتعمد. ولهذا كانت القاعدة إنما الأعمال بالنيات، النية مهمة جدا هنا، النية مهمة جدا هنا يا إخواني. صحيح، فرفع الله الإثم والحكم عن المخطئ وعن الناس وعن المكره. ما نعلم هذا؟ يعني من كفر ناسيا أو مخطئا غير قاصد أو مكرها رفع القلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة، وذكرها الله والنبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة، فقال تعالى نصا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رجلان تكلما بنفس الكفر، بنفس الكفر، نفس الكلمة نطق بها هذا وهذا، فقلنا لهذا أثبت وأنت مأجور إن شاء الله. أثبت على إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عاجوا فعد، أعملها ما قلنا عنك كفر، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. وبين من كفر وقلبه مطمئن بالكفر والشرك والعياذ بالله، فرق عند الله. ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصح أن الله قد أجاب هذا الدعاء. كذلك المخطئ، الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ثبت الحديث فيه من شدة الفرح ضيع، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حاسب عليه رب العالمين، حاسب عليه. ليش؟ لأنه قالها خطأ لم يقصدها، إذن لابد أن نفرق بين أنواع الكفر. هل عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين أظهروا كفرهم كالكفار الذين نافقوا وأخفوا كفرهم؟ في الحكم العملي عند الله المنافق أشد كفرا من المظهر، عند الله المنافق كفره أشد من كفر من أظهر كفره، لكن عندنا نحن عاملنا المنافق على أنه مسلم لما أظهر من الإسلام، وعاملنا المشرك الذي أظهر كفره على أنه كافر، فما عاملناه بعلم الله فيه، وإنما عاملناه بالحكم الظاهر الذي أمرنا الله تعالى به، ففرقنا بينهما. فالله فرق بين هذا وبين هذا، واضح إخواني؟ إذن لابد أن نفرق بين أنواع الكفر. إذن التفريق الأول تفريق بين الكفر الأصلي والكفر العارض، والتفريق الثاني تفريق بين أنواع الكفر نفسه، فهي مختلفة جدا، وكل واحد منها له أحكامه وشروطه إلى غير ذلك. اللي ما بيفرق بينهم واللي عنده الكل نفس المستوى، فلا يفرق بين جاهل وبين متعمد وبين عالم وبين مخطئ وبين ناس وبين مكره إلى غير ذلك، أعطاهم كل نفس. هذا جمع بين المتفرقات التي فرق الله بينها، وهذا باب من أبواب الانحراف. انتبه أيضا من التفريق الموجود هنا التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، مهمة جدا. فأنت تحكم بأحكام الدنيا كما أمرك الله، فتحكم للشخص بالإسلام وقد يكون عند الله في أدنى درجات الجحيم، مثل المنافق عند الله وين؟ في الدرك الأسفل من النار. عندنا نحن مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل رأس النفاق؟ مو بس منافق عادي، عبد الله بن أبي صحيح ابن سلول هذا يلي كل الناس يعلمون أنه منافق، والصحابة بالتفصيل يعلمون أنه منافق، ما حدا عنده شك فيه، بيعرفوه واضح كفر نفاقه ويجهر بالنفاق، منافق. لكن هو لا يقول عن نفسه كافر، يظهر ماذا؟ الإسلام. والآيات فضحته وعلم الله ظهر فيه، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامله معاملة من المسلم أحكام الدنيا، وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار. حتى لما مات صلى عليه ونزل في قبره النبي صلى الله عليه وسلم، الله حتى نهاه الله بعد ذلك، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بس ما نهى المسلمين عن الصلاة على انتبهوا، نهى مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته شفاعة. فالله تعالى يقول أنت ما تصلي عليهم، لأن الله لن يقبل الشفاعة فيهم، أما المسلمون يصلون عليهم حسب الظاهر. فإذا لابد أن نفرق أيضا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فقد يكون الإنسان في الدنيا عندك كافرا وتحكم عليه بأحكام الكفر لشيء ظهر منه، وهو عند الله معذور من أهل الجنة. والعكس، قد يكون عندك مسلما وهو عند الله من أهل الكفر والعياذ بالله، لكن أنت مطالب بماذا؟ بأحكام الظاهر، لست مطالبا بأحكام الآخرة، لأن حكم الآخرة لا يعلم به إلا الله ولا يحكم به إلا الله، وما أعطانا الله هذا العلم بالغيب ولم يأمرنا ولم يشرع لنا بل لم يأذن لنا أن نحكم بهذه الطريقة، وإنما أمرنا أن نحكم بحسب ما عندنا من العلم والبينة والقرائن والأدلة وغير ذلك. واضح إخواني؟ أيضا من الأمور المهمة في التفريق أن نفرق بين أسباب الجهل، بدون عم نتكلم عن الجهل، فأسباب الجهل ليست سببا واحدا، واحد جاهل لأنه ليس عنده قدرة على التعلم، ما عنده إمكانية يتعلم. كيف؟ فقد سمعه وبصره. تخيل واحد ولد لا بيسمع ولا بيشوف، كيف يتعلم هذا؟ فقد الأهلية، مثل فاقد العقل. هل جهله كجهل من أعطاه الله السمع والبصر والعقل والإدراك ثم أعرض فلا يريد أن يتعلم؟ اختلفوا جدا. ذاك جهله جهل عجز، والثاني جهله جهل كسل وإعراض. إذا بدنا نميز، هذا جاهل لأنه عاجز، قد لا يكون عاجز بالوسائل، عنده سمع وبصر لكن حاول يتعلم ما وجد أحد يعلمه، وتعب وبيسأل ولم يجد من يعلمه. خاصة في الأيام القديمة، واحد عايش بقرية بعيدة وحابب يتعلم أحكام الدين، شاف نظر في كل القرية اللي عنده ما في حد يعلمه، ركب على الحمار وطلع على القرية اللي قبله اللي بجانبه، وراح على الثالثة والرابعة والخامسة، ما في حد يعلمه، تعب واجتهد وحاول، بالنتيجة ما وجد أحد يعلمه، وفي قلبه أنه لو وجد من يعلمه لتعلم، وهو حريص وعلم الله صدقه، وهو حزين على جهله راغب بالتعلم. هل جهله كجهل واحد بجانبه العلم وفي قريته أهل علم فقه فأعرض ولا يريد أن يتعلم؟ خلينا على اللي احنا بنعرفه خلاص يا أخي، روح اتعلم يا أخي، خلاص بدنا نحن نعرفه بيكفينا يا أخي، تعال اتعلم. بيتعلم عند فلان؟ لا يا أخي، بده نبي يعلمه. ما بيتعلم عند واحد دون النبي، شايف حاله ما بيتعلم عند فلان. هل يستويان عند الله؟ لا، هذا جاهل بسبب عجز، وذاك جاهل بسبب إعراض، وثالث جاهل بسبب كسل، كسلان. طبعا في فرق بين الإعراض والكسل، الإعراض خلاص ما بده، معرض لا يريد، أما الكسلان هو حابب، يعني بيتمنى بس بشرط ما تطلعني برا البيت، كسلان ما بيتحرك. طيب تعال روح الفجر، لا الفجر صعب علي، بس هو حابب يتعلم، شان حابب يتعلم. طيب لو اجى لعنده على البيت بيقول له هلا بني فاضي، مشغول، كسلان، كسل. وهذا جهله ليس كجهل المعرض وليس كجهل العاجز. واضح إخواني؟ إذن الأنواع تختلف والأحكام تختلف باختلاف هذه التفرقات. نعم؟ لا، أنا الآن ما عم أتكلم عن الأحكام لسه، إحنا الآن نتكلم في القواعد، أنك لا يمكن أن تفهم الأمور فهما صحيحا إلا إذا نظرت إلى هذه الفروقات، فإذا لم تستطع التفريق ستقع في ماذا؟ في الأخطاء، مو بس في الإيمان والكفر، حتى في الأمور البسيطة جدا. الفرق بين الربا وبين البيع، في كثير من مسائل البيوع الفرق بين الربا والحلال شعر، تخفى على كثير من الناس حل على التعاطي طلاب العلم اليوم، صحيح؟ تقول له هذه حرام، يقول لك والله نص الشيخ قال لي حلال، لأن الفرق بينها طبعا الربا الصريح واضح، كل الناس بيعرفوا هذا ربا، لكن الأمور الخفية فما فيك تجي تقول ليكو أحل الربا هذا، يا أخي ما أحل الربا، هي مسألة خفية أصلا تخفى في دقائقها على كثير من الناس، غير من جاءت إلى ربا صريح وقال هو حلال، واضح إخوة، وقال إنما البيع مثل الربا، اختلفت في الأحكام الفقهية، في الربا، في العقود، في الزنا، في الطلاق، في كل أمور فيها أحكام تكون خفية جدا. إذن يختلف الحكم بناء على المعطيات والفروقات. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ واحد راح وإجا عند كذا المسؤول وبعده جاب له هدية، راح لعنده على البيت زيارة، وكان الرجال تعبان شوي مريض، فراح جاب له إيش؟ هدية، وهي عند الله رشوة. ليش؟ النية. شوف الحكم، عندما أهداه هدية بنية أن يكون له عنده واسطة كما يقال، بمعنى أنه أنا هذا بحتاج يوم من الأيام يمرئ لي في معين، فبدل ما يعطي الرشوة ظاهرة خذ واعطيني، مرأ له إياها بطريقة إيش؟ الهدية. الهدية إنما يقصد بها التقرب إلى رب البرية والتحبب إلى الناس بالهدية، إن أنت عم تهديه من باب المحبة والمودة. أما هداك يخرب بيته من يطايقه، شو صاحبي لا أعمل له هدية يعني، ولا بدي يشوفه أصلاً، ليش أخذ له هدية ما شاء الله عليه؟ لأنها رشوة. شفنا الخفايا، لابد أن تفهم التفريق بين هذه الأمور كلها، سواء في الأمور الفقهية، سواء طهارة، سواء صلاة، سواء معاملات، وسواء في الإيمان والكفر. واضح إخواني؟ إذا تبين لنا هذه الأصول والقواعد نقول باب مهم جدا في مسألة الجهل والعذر بالجهل، أن المسائل التي يتعلق بها الجهل تختلف أحكامها بحسب الوضوح والخفاء. مثل ما قلت، هناك مسائل في الدين خفية يخفى دليلها على كثير من الناس، وتخفى حقائقها حتى في أمور الإيمان. يعني كان يمثل الأئمة بمن استعمل الصرف والعطف. شنو الصرف والعطف؟ باب من أبواب السحر، باب من أبواب السحر. بتروح المرأة لعند واحد بتقول له إيش؟ خلي زوجي يحبني، ما عم يحبني زيادة، يكون متزوجه اثنين ولا ثلاثة بدأ يلقل كذا، فبيعملها عمل يسمى الصرف، أن يصرف القلب إليه. هل هذا باب من أبواب السحر؟ أكثر الناس لا يفقهون ولا يعرفون التفاصيل، ولا يعلمون أنه من السحر الذي هو نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، وبتظن المسألة بسيطة جدا، ما عندهم خبرة في كل هذا. فجهل الناس بالصرف والعطف هذا ليس كجهل من عبد الصنم، لا جايب حجر وعم يركي على قلب، هذا ليس كذا، لأن هناك مسألة خفية تخفى على كثير من الناس دقائقها وتفاصيلها، وهنا مسألة واضحة جلية. فالذي يقول أنا ما بعرف أن السجود للصنم كفر، وأنا ما بعرف أنه إذا عملت كذا لا يعذر، كما يعذر من قال الله والله من يعرف أنه الروح عند الكاهن حتى يعمل لي هذه كفر، فعذر هذا ليس كعذر ذاك، والحجة على هذا ليس كالحجة على غيري. واضح إخواني؟ فهناك مسائل ظاهرة إذن أحكامها غير أحكام المسائل المختلف فيها بين العلماء والأئمة. هناك حتى مسائل من الكفر مختلف فيها بين العلماء، مثل السحر، هل اتفق العلماء على أن الساحر كافر؟ لا، في خلاف قديم جدا، هل الساحر كافر ولا ما هو كافر؟ فمنهم من يقول كل ساحر كافر، لكن اختلفوا في تعريف السحر. طيب كل ساحر كافر، بس أي سحر؟ ما هناك نوع من أنواع السحر لا يكون فيه استخدام الشعوذة واستخدام الشياطين وكذا، خفة الحركة، نوع من أنواع السحر، هل هذا كفر؟ لا. واحد عم يلعب عليه إن من البيان لسحرا، هل سحر البيان كسحر غيره؟ لا. هل سحر يأجوج، هل سحر هاروت ماروت كسحر غيره؟ لا، أعظم بكثير. واضح إخواني؟ إذن حتى هذه الأمور اللي مختلف فيها حكمها ليس كحسن حكم المتفق عليه، فهنا اختلف العلماء، فلا يكون حكم المختلف فيه كحكم المتفق عليه، وليس حكم الجلي الواضح كحكم الخفي الذي يحتاج إلى دقة العلماء والنظر في الأدلة. إذن لابد أن نفرق بين هذه المسائل وتلك. واضح إخواني في الحكم؟ هناك مسائل لا يمكن للإنسان أن يعلمها بنفسه أبدا، مهما حاول يفكر فيها ما بيوصل للنتيجة، لابد أن يخبره غيره بها، لابد أن يصله حكم الله بها من عند نفسه ما بيقدر يطلعها. وهناك أسماء مسائل يدركها الإنسان بعقله، فمثلا معرفة تفاصيل الأسماء والصفات تدركها بعقلك؟ لا. كثير من المسلمين يجهل كثيرا من أسماء الله وصفاته، ما بيعرفها. إذا سمع اسم المعبود أو هذا اسمه، هذا اسم الله، ما بيصير. هذه صفة لله؟ لا، ما عندي إياها، ما بيستطيع يستوعبها بعقله. واضح؟ وهناك أمور لا تخفى على أحد يدركها بنفسه، كأن الله موجود، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله هو المحيي والمميت، وأن الله على كل شيء قدير، هذه ما تخفى على أحد. واضح إخواني؟ إذن تختلف المسائل بهذا المستوى. هناك مسائل، اسمع لقول الشافعي سبحان الله العظيم في الأئمة، قال الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر به أو بها نبيه أمته. أسماء وصفات، قال: لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لا يجوز لأحد إذا جاءه الخبر أن هذه من الأسماء والصفات أن يردها أبدا، لا يجوز، بيكون عم يرد خبر الله، عند ذلك لا يكون معذور. قال: لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك أي أحد بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. وصل الخبر في أمر يتعلق بالله، فإذا رده بعد ثبوت الخبر في الكتاب والسنة فإنه يكفر بذلك. قال: وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، فمعذور بالجهل في هذه. قال ليش؟ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل، هذه المسائل لا تعلم بالعقل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى النقل والتعليم والإعلام من الله، ولا بالرؤية والقلب والفكر. ما فيك تجيب هذه لأنك أنت قاعد عم تشرب ببيت القهوة عم تتفكر يعني، فطلع معك أنه رب العالمين كذا وكذا، مستحيل. هذه لا تعلم لا بالعقل ولا بالفكر ولا بالنظر حتى، لأنك لا تراها بعينيك وإنما ترى آثارها. يقول: ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. يعني لا نكفر بالجهل إذا كان جاهلا، لا نكفره حتى يصل إليه الخبر بذلك، حتى يصير عنده إيش؟ العلم. لكن الشافعي فرق بين ماذا؟ بين ما يدرك بعقل الإنسان العاقل ويراه بعينيه، فهذا لا يحتاج أحد يخبر فيه، فهذا لا يستطيع أن يقول أنا جاهل ما بعرف، لا تعثر بهذا، لأن المسألة يعرفها كل عاقل. إذا كنت مجنونا معذور، إذا ما أنك مجنون معناتها هذه معروفة، كيف ما كيف تقول لي أنا جاهل ما حد علمني؟ معروفة. واضح إخوان؟ وأما المسائل التي لا تدرك بالعقل والفكر هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلم. إذن فرق بين المسائل التي يكفر من جهد من جهلها مطلقا ولا يعذر بها. لماذا؟ لأنها من شدة وضوحها يدركها كل إنسان، وبين المسائل التي تخفى وتحتاج إلى تبليغ وعلم وبيان، فهذه لا يكفر من أنكرها إلا بعد أن يصل البلاغ إليه والعلم إليه. وهذا إخواني، هناك مسائل وقع الخطأ فيها لشبهة وسوء فهم، فيها تلبيس. عند السلف ما كانت مطروحة لأنه ما كان عندهم الشبهات، لكن تخيل واحد نشأ في بيئة كلها إيش؟ شبهات، أشاعرة وصوفية ما بعرف إيش، شو دخلوا في قلبه؟ من أول ما وعي على الدنيا هو عم يسمع هذه الشبهات، فأخطأ لكثرة الشبه التي دخلت في قلبه. فهل هذا حاله كحال من تعلم السنة وليس عنده شبهة؟ لا والله. طيب، هناك مسائل ذكرها الناس وأخطأوا فيها بسبب أحاديث جاءت بها وهي ضعيفة أو باطلة، هو قرأ الحديث مر معه أنه حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، ومر معه حديث رواه ابن ماجه في السنن، ومر معه حديث كذا، فبنى على الحديث حكما، وهذا الحكم كان خطأ لأن الحديث غير صحيح. هل يعامل كمعاملة من اخترع شيئا من دون دليل عنده؟ لا طبعا، في عنده شبهة، هنا عنده شبهة حديث، عنده شبهة حديث ويظن هذا من السنة، فالخطأ وارد في مثل هذا. إذن لابد أن نفرق هنا أيضا بين هذه المسألة التي وقعت لشبهة وسوء فهم أو لظن الجاهل بها أنها في عليه أدلة، وبين من ليس هكذا. إذا كل هذا من التفريق بين المسائل نفسها. فلما بدنا نحكي بالجهل والحكم بالجهل وفلان معذور ولا مانو معذور، نقول أول شيء تعال جيب لي المسألة نفسها. واضح الطريقة إخواني؟ إذا لابد أن نأتي بالمسألة عينها اللي عم يتكلم فيها. فلان حكم بغير ما أنزل الله، كافر، تهيئ، لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. نقول وهل كل حكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا أكيد، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بس في كثير من المفسرين قالوا ظالمون وفاسقون كما قال الله، فالله حكم على بعض من حكم بغير ما أنزل بأنه كافر، وحكم على بعضهم بأنه ظالم، وحكم على بعضهم بأنه فاسق. أقول لك اسمع بس انتبه، الفسق والظلم هنا هو الفسق الأكبر والظلم الأكبر اللي هو الكفر. نقول هذا قول بعض العلماء وليس قول البعض الآخر، لأن إطلاق الله الظلم قد يطلقه على الشرك ويطلقه على الكفر ويطلقه على ماذا؟ على ظلم الإنسان لنفسه وعلى أكل أموال الناس بالباطل، على أمور كثيرة. والفسق يطلق على كل معصية ولو كانت صغيرة، ومنها الكفر يصير كبير. إذا ما فيك تخذ أنت الحكم أنت تقول، بل نقول لما فرق الله بينها لسر الشاهد، إذا لابد أن تنظر لك. لا 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 خلاص، ما كله هو يريد أن يلزمك بقول واحد. تبي إخواني، لابد أن نفرق بين ما اتفقت الأمة عليه وبين ما اختلف الأئمة عليه، فرق عظيم بين المسائل. فلا يمكن أن تحكم في المختلف فيه كما تحكم في المتفق عليه، لأن المتفق عليه خلاص انتهى إجماع، واضح؟ المختلف فيه يبقى فيه شبهة، يبقى فيه مجال التخفيف،
يبقى فيه نظر آخر. ما هو معناته كل مختلف فيه معذور. انتبهوا يا اخواني، ما هو كل شيء مختلف فيه مثل ما بيظنوا بعض الناس فصار عنده دليل، كل شيء مختلف فيه اعمل المبدأ لو منه صحيح. المختلف فيه لا يعني انه حلال كما يظن البعض، ولا اختلف الفقهاء انه هذا حرام ولا حلال، منهم من قال حرام اذا نعمله، لا ابدا. لكن اقول مجال البحث في هذا غير مجال البحث في المسائل المتفق عليها، يختلف الحكم فيها والبحث فيها والى غير ذلك. أن نتكلم لما نقول على الأئمة المعتبرين، انتبه، نتكلم الأئمة من هم؟ عندنا الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ممن؟ من الأئمة الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وإمامتهم وفضلهم ودينهم وعلمهم، هؤلاء الأئمة. ولكن ستأتينا قواعد في مسائل سيأتي إن شاء الله في البيت، لكن عم تكلم الآن عن المسألة نفسها. إذن عندما تأتيك مسائل لابد أن تبحثها وتفرق بين مسألة ومسألة. طيب لو جاني اثنين أو يعني واحد متزوج اثنين وقال يا شيخ أنا متزوج اثنين، طيب الله يفتح عليك، قل بس عندي سؤال، أنا حب هيدي أكثر من هيدي، شو بعمل لك؟ الحب ليس بيدك ولم يؤاخذنا الله على المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. طبيعي جدا، الإنسان ما ممكن يحب اثنين مثل بعض، فالله لا يؤاخذنا بهذا. يقول بس أنا هيدي لأني بحبها دائما بتظلم الثاني، وأنا كل للمظلوم حق عليك. تجي لعنده بتقول له صاحبتك عملت فيني اليوم هيك، فعلت كذا وأنا أعلم أنها مظلومة، بس لأني بحب هيديك شو عملت؟ جيت بصفها ولمت الثانية. هل حكم بما أنزل الله بين الزوجتين؟ هذا حكم بما أنزل الله، هو عارف، عارف أنه ظلم هيدي وعارف أنه عطى الحكم لهيدي من تستحقه وما عدل بينهما. هل هذا حكم بما أنزل ولا بغير ما أنزل الله؟ بكفر؟ يا ويلنا زين ما تبترك أحد، صار كل واحد طلعناه من الدين. مو بس في الزواج، واحد عنده أولاد يحب واحد أكثر من الثاني، فمال لأن قلبه يميل إلى هذا فصار ينصره بالباطل وهو يعلم إيش؟ أنه مختلف. حكم بغير ما نزل ولا لا؟ حكم بغير ما نزل. عنده شركاء بالشركة بتاعته قام بيحب واحد أكثر من الثاني، عنده أصحاب فيما بينهم إخوة، فلأنه بيحب هذا أكثر دائما هو وياه، لما اختلفوا مع بعض أو إجا بصفه، هو يعلم ماذا؟ أنه مخطئ. حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ كم واحد بيسلم دينه لو كان كل هذا كفر على إطلاقه؟ إذا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يمكن أن تكون هكذا على إطلاقها. صحيح؟ الواقع والأدلة كثيرة جدا تدل أنها ليست هكذا. إذن في نوع من الحكم من حكم به فهو يخرجه من الدين والملة ويكون كافرا، لكن كل حكم بغير ما أنزل الله سيجعله فاسقا وظالما على مستوى الفسق والظلم. فقد يكون الفسق والظلم موصلا له إلى الكفر وقد لا يكون كذلك. إذا لابد أن نفصل في المسائل وتأتي تنظر فيها، لأن المسائل تختلف مثل ما قلنا باختلافات كثيرة جدا. هذا من حيث المسألة، واضح إخوانا؟ إذا أول طريقة حتى ننظر نأتي إلى المسائل التي نتكلم فيها جهل وعدم جهل، معذور ولا منه معذور؟ هنا بيجيك أهل البدعة، نسأل الله يسلمنا، ما بده يدخل بهالفروقات، خلاص ليس هناك عذر بالجهل، انتهى الموضوع عنده، ما عاد يفرق بالمسألة الصغيرة ولا الكبيرة ولا الخفية ولا الجلية ولا المكرهة ولا النسيان ولا الخطا، عنده ما بيشوف هذا الكلام. وعكسه الثاني يلي عنده كل المسائل يعذر فيها الإنسان بالجهل، نقول هذا أيضا خطأ وغلو. يا غلو بالإثبات يا غلو بالنفي، لا، العدل أن من المسائل ما يعذر فيها الإنسان بجهله، ومنها ما لا يعذر بالجهل فيها. كيف؟ هنا بقى بجيبه بالفصل والأدلة والأدلة والكتاب والسنة وأقوال الأئمة، وكيف تعامل معها الصحابة، وكيف تعامل معها التابعون، وكيف قال كذا وبكذا، وتفصلها الآن واحدة وراء واحد، جيب المسألة وتحكي فيها بأدلتها حتى يتضح لك الحال تماما. النظر الثاني فرق بين المجتهد وغير المجتهد، صحيح؟ ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هل يعذر بجهله هنا ولا ما يعذر؟ يعذر طبعا، لأنه اجتهد بعلمه، فلما اجتهد بحسب علمه وأخطأ في اجتهاده، لأنه هو مأمور أن يجتهد بحسب علمه هو، هو بعلم غيره، فلما أتى الله أتى الأمر كما شرع له، وإن أخطأ فهو مأجور. فكيف بتقول له كافر؟ بتقول له لا، بس شوف المسألة هذه، يقول لك ما عندي خبر فيها، بتقول له لا تعذر بجهلك، لا أعذر بجهلك، الله أعطاني أجر، أنت بدك تكفرني، كيف لا أعذر بالجهل؟ يا أخي أنا حكمت بالعلم الذي عندي، وفي مسائل، في مسألة خفية جهلتها فحكمت بماذا؟ ولهذا بنكفر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيكفر النبي، بيصير النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحكم والقضاء؟ هذا قال لعل أحدكم يكون أدلى بحجته من الآخر فأحكم له، أحكم له بالباطل. ليش يحكم؟ لأنه جاهل البينة، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم حقيقة الأمر، لأنه نظر إلى الظاهر وما نظر إلى الباطل، فحكم له بغير حكم الحق. قال فهذه قطعة من النار. طيب هل الجهل في هذا يحاسب به الإنسان؟ بخلاف واحد بده يحكم وما بيعرف شيء من الأحكام، بده يقضي بين الناس مثل ما عم نسمع عن كثير من القضاة، وما بيعرف أصل القضاء كيف يكون، ولا عنده علم بأساس الأحكام، ولا عنده معرفة بأبسط أصول الشريعة، هذا لا يجوز له في الأصل أن يحكم ولا يعذر بجهله. واحد ما تعلم، يعني كثرت أيام فتنة سوريا نسمع كثير، محاكم طلعت وقضاة ما شاء الله، كانوا الإخوة يصرخوا لما يتصلوا علينا، يا شيخ والقاضي جايبين شيخ ما بعرف ايش كذا، ايش وين دارس؟ ما له دارس اصلا، وصار هو القاضي في المحكمه ما شاء الله، وعم يزوج وعم يطلق وعم يقضي بالدماء وعم يقضي بالاموال، وهو ايش ما عنده معرفه بابسط ابواب الشريعه. لو سالته ما الفرق بين ربا النسيئه وربا الفضل ما بيعرف، لو قلت له ما الفرق بين الرشوه ولا ما بيعرف، لو ما بيعرف شيء من شيء عم يحكم بين الناس، هذا يعذر؟ لا أبدا، هذا لا يعذر، وهذا يدخل من القضاة الذين هم في النار، ما عذرهم الله بالجهل كما في الحديث، قضاة ثلاثة واثنين وين؟ في النار ما عذروا، لكن الذي أدى ما وجب عليه بحسب علمه فهذا معذور في خطئه، مأجور عليه. إذن أول قاعدة هنا يا إخواني أننا إذا أردنا أن نحكم لابد أن ننظر في المسائل بعينها، وأن ننظر في تفصيل كل مسألة وفي أدلتها، لأن المسائل تختلف أحكامها باختلافها، وباختلاف ظهورها وخفائها، وباختلاف قوتها وضعفها، وباختلاف يعني ما يدور حولها من القرائن والأدلة، فيختلف الحكم بهذه الطريقة. واضح إن شاء الله؟ راح الوقت، لكن فيما ذكرناه إن شاء الله فائدة، ولعلنا نتابع إن شاء الله تعالى في الأبواب الثانية، لأنه عندنا الآن أيضا بعد ما نحكم على المسألة من جهة كونها هذه المسألة، في عندنا النظر إلى ماذا؟ إلى الإنسان نفسه، الجاهل نفسه يختلف، وإلى البيئة وإلى الأمور، لكن نؤخرها لعل الأسبوع القادم إن شاء الله. واضحة تنيرها علينا درس السيرة، نؤخرها إن شاء الله للأسبوع القادم إن يسر لنا ربنا جل وعلا وأعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله أولا وآخرا. نتوقف لأداء الصلاة أحبتي في الله، وبعد الصلاة معنا مجلس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.